الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في مجالس شرح سنن الترمذي، وهذا المجلس العاشر. وصلنا إلى الحديث 39 بعد 300، باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. أقول بأسانيدي إلى الإمام الترمذي، قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا الليث عن هشام، قال حدثنا الليث عن هشام هو ابن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. نعم، طبعا الصلاة في ثوب واحد الآن لا أعتقد أنه إنسان لا يملك، يعني لا يملك إلا ثوبا واحدا. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت الحياة صعبة ولا يملكون إلا ثوبا واحدا، فالصلاة في الثوب الواحد يجوز، لكن بشرط ستر العورة وأن لا يجعل طرفه أحد طرفيه على عاتقه. يعني مثل هذا الثوب مثلا ثوب واحد ما على غيره، لا يكون لباس ولا تبن ولا أي شيء، فماذا يفعل؟ هذا طرف الثوب يجعله على عاتقه، فإذا جعله على عاتقه تنكشف عورته. نعم، وباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع، وهذا يسمى اشتمال الصماء. اشتمال الصماء لها معنيان، المعنى الأول الصماء والصخرة الصماء، أنه يصلي في ثوب واحد متحفن هكذا كما الثوب هذا متحفن ليس له شيء، فهذا لا يستطيع أن يؤدي الأركان، أركان الصلاة يؤديها بصورة صحيحة. واضح، هذا اشتمال صماء بثوب واحد متحفا زين، فلا يستطيع أن يؤدي الصلاة بصورة صحيحة، ما عنده لباس أو تبان أو شيء داخلي. نعم، هذا يعني نهى عن رسول الله. نعم، وأنس وعمر بن أبي أسد وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأمهان وعمار بن ياسر وطلقة بن علي وعبادة بن صامت الأنصاري حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ومن بعده من التابعين وغيرهم، قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد بشرط أن لا تكشف العورة. يعني الآن نقول مثلا من الفوائد أنه الإنسان لو صلى بدشداشة وما لابس لباس داخلي يجوز، يجوز اللباس داخلي في بلاد يسموه تبان، بلاد يسموه سروال، يعني داخلي هذا القصير، يلبس دشداشة زين أو قميص، إحنا نسميه قميص في الشرق زين، ملابس تحته فيجوز. نعم، وقال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. باب ما جاء في ابتداء القبلة، حدثنا نادر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة إسرائيل، ممنوعة من الصرف، يعني أنا أقول إسرائيل العلة العالمية والعجمة، صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، قال فانحرفوا وهم ركوع. نعم، فيها فوائد، إنه الفائدة الأولى الحجية في حديث الآحاد، لأنه شخص واحد وأخبرهم بحديث النبي وأخذوا به. فهذا الثاني أنه إذا كان يصلي على غير القبلة فقالوا له القبلة في غير اتجاه، فينحرف إلى القبلة وهو واقف لا يقطع صلاته، لا يقطع صلاته طبعا إذا صلى باجتهاد، أما إذا صلى دون اجتهاد ولم يسأل لا يقطع صلاته ويعيد صلاته. والباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمر بن عوف المزني وأنس حديث البراء حديث حسن صحيح، وقد روى سفيان الثوري عن أبي إسحاق حدثنا نادو قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح، هذا حديث صحيح. وما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. طبعا هذا ليس مطلقا، ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا ليس على الإطلاق، بل هذا يسمى عموم يراد به الخصوص، عموم يراد به الخصوص. فالحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة هم ليش؟ هم لمن كان في المدينة ومن وراء المدينة، يعني فالمدينة واللي وراء المدينة الكعبة تكون بين المشرق والمغرب، وليس كل بلاد وكل إنسان يجعل بين المشرق والمغرب ويقول هذا قبلة، لا، فقط اللي في جهة المدينة، فهذا عموم ويراد به الخصوص. ويأتي في الشريعة كثيرة يأتي عموم يراد به العموم، لا يراد منه إلا العموم، كما في قول تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها، أو كما أو في قوله تعالى آيات كثيرة يعني وما من دابة، فهذا على العموم ويراد به العموم. وقد يأتي وهذه فائدة العموم ويراد به الخصوص، لا يراد به الخصوص، يعني كما في قوله تعالى وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالناس الأولى هو الناس الثانية ليس على العموم، ليس كل الناس، وإنما هم أبو سفيان أو قريش كما قال مفسرون، واضح؟ أمرت أن أقاتل الناس، وليس كل الناس، لأنه المسلمين من الناس، زين، المعاهدين من الناس، أهل الجزية من الناس، فليس على العموم، زين. قوله تعالى في زكريا عندما نادى ربه في المحراب قال فنادته الملائكة، أي نادى زكريا، ليس الملائكة كل الملائكة نادت زكريا، لا، عموم يراد به خصوص، جبريل هو الذي نادى، جبريل هو الذي نادى. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر مثله حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم، قال محمد روى عنه شيء وقد روى عنه الناس. قال محمد وحديثه عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان عن عثمان ابن محمد الأخنسي عن سعيد بقوري عن أبي هريرة أقوى وصحب الحديث أبي معشر. حدثنا الحسن بن بكر المروزي قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور ابن مخرمة. هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس، وقال ابن عمر رجعت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال عبد المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق، واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل المرء، يعني ليس كل البلاد بين المشرق والمغرب تكون الكعبة قبلة لهم، لا. وما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيب يصلي لغير قبلة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث ابن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث من ابن سعيد أبو الربيع السمان يضاعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا صلى في الغيب لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وهنا تفصيل، إذا كما في هذا الحديث يعني غيب أو لم يدر القبلة أين وصلى بعد أن بذل الاجتهاد فلا يعيد صلاته أما إذا صلى بدون اجتهاد كما يحدث كثير الناس، يأتي إلى بيت جديد ومسأل عن القبلة ويصلي باجتهاده، هذا عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد كل الصلوات اللي صلاها، لأن اتجاه نحو الكعبة أو اتجاه نحو القبلة هو شرط من شروط الصلاة، وإذا اتفى الشرط يعني ينتفي الصلاة، ينتفي صحة الصلاة، واضح؟ لكن لو اجتهد مثلا، سأل شخصا اجتهد، أخذ الموبايل بحث بالبرنامج وصلى على ما وصل من اجتهاده، ثم علم بأن القبلة في اتجاه آخر، فصلاته صحيحة ولا يعيد صلاته. باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، حديث ضعيف جدا. نعم، فزيد ابن جبيرة هذا متروك، زيد ابن جبيرة متروك الحديث. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة، قلنا زيد بن جبيرة متروك الحديث، فأينما وجدتوه فأضربه بالحديث على الحال. عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه في الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس، حديث ابن عمر اسناده ليس بذلك قوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة بن من قبل حفظه، وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث حديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان. نعم، عبد الله وأخوه عبيد الله، عبيد الله يعني أفضل منه. نعم، وما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطاني الإبل. حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطاني الإبل. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة في أعطاني الإبل في الأماكن التي توجد فيها الإبل، وسبب النهي في أعطاني الإبل كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل عند إمام أحمد وابن ماجة وغيرهم، قال بأنها خلقت من شيطان أو أنها من الشياطين. الإبل كثيرة الشرد تشرد يعني، فإذا صلى صاحبها قريبا عنها قد تشرد وتشط، لأنه شيطان هو مش من الشط شطة يشط شطا يعني انحرف عن الحق وشط وبعد. فالإبل كذلك قيل إنها يعني تنفر، فإذا نفرت تقطع عليها الصلاة، وقيل غير ذلك، قيل إنها يعني من الكبر فيها يعني، فلازم يعني تجد صاحب الجمل فيه نوع من الكبر وصاحب الغنم فيه نوع من التواضع، هذا ليس على الإطلاق. نعم، هذا ليس على الإطلاق، هكذا تفسير يعني تفسير إنها خلقت من الشيطان، وليس معناه على الحقيقة، ليس معناه على الحقيقة. نعم، قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنحوه، وبعن جابر بن سمرة والبراء وسمرة بن معبد والجهني وعبد الله بن غفن وابن عمر وأنس، حديث أبو أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أصحاب النبي، يقول أحمد وإسحاق حديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب، وروى إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا موقوفا ولم يرفعه، واسمه أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، هذا حديث صحيح، وأبي التياح اسمه يزيد بن حميد. وما جاء في صلاة على الدابة حيثما توجهت به. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، وفي الباب عن أنس وابن عمر وابي سعيد وعامر بن ربيعة حديث جابر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر والعمل عليه عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا إلا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا. انتبهوا الصلاة على الراحلة أنت بالسيارة بلا بص ما يجوز تصلي فرض زين لا يجوز أن تصلي الفرض في السيارة والطيارة إلا إذا خيف أن يذهب الوقت واضح يعني أنت مثلا على سبيل المثال بالمطار والطيارة تطير بعد صلاة الظهر تجمع الظهر مع العصر تجمع الظهر مع العصر بدون قصر لأنك أنت بعدك ما طرت لم تسافر واضح تصلي تام أربع ركعات خطأ أنك في المطار واستقصر لأن قد الطيارة لا تطير واضح انتبه هذه مسألة دقيقة جدا زين أيضا إذا في الطائرة وأذن الظهر والعصر سيؤذن وخيف ذهاب الوقت تصلي واقفا وليس جالسا فلا يصح صلاة جالسا وصلاة النبي على النافلة صلاة النافلة هي التي صلاها على دابته وليست على الإطلاق وليست صلاة الفرض واضح أخواني نعم وأيضا في السفينة زين اتجاه القبلة يتحرى القبلة يسأل ما هدي إلى جواب يصلي على اجتهاده ينظر الشمس يصلي على اجتهاده إن علم أنه على غير القبلة فلا يعيد الصلاة نعم قال على راحلتي تطوعا حيث ما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها أما صلى على نافلة سنة قبلية سنة بعدية ضحى وتر نافلة يصلي على حاله اتجه على غير القبلة إلى القبلة فلا يضر نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا ابتدأ أنه يتجه إلى القبلة ثم إذا انحرفت يمينه شمالا فلا يؤثر باب ما جاء في صلاته إلى الراحلة حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيرية وراحلتي وكان صلي على راحلتي حيثما توجهت به هذا حديث حسن صحيح وقول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بس أن يستتر به باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وعن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه إلى النبي يبلغ به النبي يرفعه إلى النبي نعم والحديث سمي مرفوعا حديث المرفوع للنبي لأن رفعته نعم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء لماذا؟ لأن النفس تشتهي الأكل ليس الطعام فإذا صلى سيفكر في الطعام لكن إذا علم أنه لا يشتهي الطعام أو ليس بجائع يصلي جماعة واضح أخواني؟ نعم والباب عن عائشة وابن عمر وسلم بن الأكوع وأم سلمة ويلحق به الشاي يعني مثلا هو أكل طعام ومتعود أنه بعد الطعام يأكل الشاي وإذا لم يشرب الشاي لا يركز يشرب الشاي ثم يذهب يصلي واضح حديث أنس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر وعمر وابن عمر وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته صلاة في الجماعة هكذا قالوا نعم سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعام يخاف فساده والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى صلاة وقلبه مشغول بسبب شيء قد روي عن ابن عباس أنه قال لا نقوم إلى صلاة وفي أنفسنا شيء هذا ابن عباس قل وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام حدثنا بذلك أن حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر باب ما جاء في صلاة عند النعاس حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه فلا يجوز الصلاة وهو نعس لأنه ما يعرف ماذا يقرأ وباب عن أنس وأبي هريرة حديث عائشة حديث حسن صحيح باب ما جاء من زار قوما فلا يصلي بهم حدثنا هناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن أبان بن زيد بن يزيد العطار عن مديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال قال مالك بن حويرث يأتينا في مصلانا يتحدث فعبرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال لي يتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم ولا وليؤمهم رجل منهم وليؤمهم أي هنا إذا كان في بيت رب البيت هو الذي يؤمهم قال وليؤمهم رجل منهم وهنا مالك بن الحويرث قلنا هو من الصحابة الذين رأوا النبي متأخرا من الذين رأوا النبي متأخرا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم نعم يعني ليس من السابقين الأولين هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا صاحب المنزل يحق بالإمامة من الزائر لكن صاحب المنزل قدم فله الحق وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به إذا أذن له فلا بأس كما قال وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل وهذا يعني تشدد قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول يصلي بهم رجل منهم باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن أحقه إن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما طبعا إذا دخل ينظر وضربته بمشقص كما رسول صلى الله عليه وسلم عندما نظر رجل من الباب فكان بيده مشقص وأراد أن يضرب عينيه قال ولو فقئت عينيه فعينه هدر عينه هدر يعني إذا واحد ينظر زين تفقع عينه وعينه هدر شرعا هكذا زين لأن هذا ليس من المروءة والنبي صلى الله عليه وسلم لا نهى عن ذلك قال ولا يؤم قوما فيخص نفسه طبعا النصيحة أولى يعني لأنه الآن إذا فقدت عينه على القوانين الوضعية تدخل سجن زين تقد إعدام في بعض البلاد نسأل الله عفو العافية نعم فيخص نفسه بدعوة دونه وهذا باب المفاسد المصالح باب عظيم يعني في بعض مرات نحن نرتكب المفسدة الدنيا للابتعاد عن المفسدة الكبرى واضح وشرحت هذا هذه في الدروس السابقة قال ولا مقام فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن أي محقون يعني بطنه أو يعني في البول والغائط لا يصح أن يصلي إذا كان قليلا يعني ولا يؤثر على الصلاة يصلي أما إذا كان كثيرا لا لا يصلي حتى لو فاتته الجماعة وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر باب ما جاء من أما قوما وهم لهم كارهون حدثنا عبد العلى بن واصل الكوفي قال حدثنا محمد بن قاسم الأسدي عن فضل بن دلهم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجل أما قوما وهم لهم كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب طبعا هذا إسناد ضعيف جدا زين في محمد بن القاسم الأسدي والفضل بن دلهم وهو ولي الحديث نعم فضل بن دلهم ومحمد بن القاسم الأسدي واضح نعم قال وفي باب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وابي امامة حديث انس لا يصح لانه قد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومحمد بن القاسم تكلم فيه احمد بن محمد وضعفه وليس بالحافظ وقد كره قوم من اهل العلم ان يؤم الرجل قوما وهم له كارهون فاذا كان الامام غير ظالم فانما الاثم على من كرهه يعني فلهذا الاخوان اللي يبقوا والناس له كارهون لا يامون زين فثلاثة لا يرفعوا صلاتهم قيد شبر منه من أما قوم والناس له كارهون لكن مو واحد واثنين لا جميع الناس يعني قد بينه وبين الإمام عداوة مو معناه أنه هذا لا ترفع صلاته لا فليس الأمر بالآحاد ولكن بالعموم يعني نعم قال وقال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد أو اثنان لاحظ قال إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهوا أكثر القوم. فالأمر على إيش؟ على الغالب. حدثنا هذا قال أحمد وإسحاق. نعم. حدثنا نادو قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يسام عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا اثنان امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. نعم. وهذا إسناده ضعيف. فزياد بن أبي الجعد لم يروي عنه غير اثنين ولم يوثقه سوى ابن حبان. واضح. زياد بن أبي الجعد كما ذكرنا احنا في دروس سابقة. نعم. قال جرير قال منصور فزعنا عن أمر الإمام فقيل لنا إنما عنا به لأئمة الظلم فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن الحسن. بعض الأئمة يطبق السنة واللي خلفه ما يريد يطبق السنة، ومعنى أنك إنهم يكرهون الإمام معناه لا ترفع له صلاة، لا. نعم. قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو غالب اسمه حزور. نعم. هذا حديث صحيح، ثلاثة أجزاء صلاتهم آذانهم، هذا حديث صحيح. من هم ثلاثة؟ اسمعوه. العبد الآبق حتى يرجع، الآبق عند هارب، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. كم من امرأة الآن تبات وزوجها عنها ساخط؟ بالملايين. وإمام قام وهم له كارهون. قلنا هذا على العموم على الغالب. نعم. وما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش أي جرح فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم صرف فقال إنما الإمام أو قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش هذا حديث صحيح. وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم. وبهذا نعم وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق النبي صلى الله عليه وسلم جحش يعني صار عنده خدش زين وسقط عن الفرس وأوذي فما استطاع أن يصلي واقفا. وقال بعض العلم إذا صلى الإمام جالسا لم يصلي من خلفه إلا قياما فصلى قعودا لم تزهم وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن أنس وابن المبارك والشافعي. طبعا هنا اختلف العلماء إذا صلى الإمام جالس هل اللي خلفه يصلون جلوس أم يصلون قياما جلوسا أم قياما يصلون جلوسا أم قياما إمام إذا صلى جالسا الذي خلفه يصلون جلوسا أم قياما. الجمهور الأئمة الثلاثة قالوا يصلي قياما. لماذا؟ لأنه قالوا هذا الحديث منسوخ أنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته عندما أما أبو بكر بالمسلمين وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى أبي بكر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة خلفه يصلون قياما. إمام أحمد في تفصيل قال إمام أحمد جمع بين الحديثين وقلنا نحن سابقا الجمع بين الحديثين أولى من إهمال أحدهما. واضح. فالإعمال هذه قاعدة حفظوها أولى من الإهمال. الإعمال أولى من الإهمال. قال جمع بين الحديثين إمام أحمد بن حنبل إنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فعليهم أن يجلس وهكذا قال إمام أحمد لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يجلسوا. وإذا ابتدأ واقفا يعني الإمام ابتدأ واقفا ثم جلس مثلا جاءه مغص أو لا يستطيع بعد أن يجلس يقوم مرة أخرى جلس ابتدأ الصلاة واقفا ثم جلس فيجوز أن يصلوا وقوفا خلفه ولا يجوز ولا يصح أن يصلوا يعني جلوسا. واضح. فإذا ابتدأ الإمام، هذا عند الإمام أحمد، عند أتكلم عند الإمام أحمد، الصلاة واقفا ثم جلس، فعلى المأموم أن يصلي واقفا، فعلى المأموم أن يصلي واقفا. الجمهور قالوا لا، على الإطلاق يصلي المأموم واقفا. نعم. قال أبو بن حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابة عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدة. لاحظ هذا هو الحديث الذي سدل به الحنابلة. حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس، فصلى إلى جنب أبي بكر والناس يأتمون بأبي بكر، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أنه الآن في مكة له رجل خلف الإمام يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، هذا غير صحيح. من أين كتب بهذا؟ اللي فعل أبو بكر ورفع الصوت هذا حتى اللي خلف المأموم يسمع، البعيد الذي لا يستطيع. زين، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. أنتم لماذا إلى الآن متمسكين بهذا؟ يعني هذا شيء عجيب والله، هذا لا أعلم يعني لماذا يعني. نعم. وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدة، وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد، وحدثنا بذلك. عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس، وقد روى غير واحد عن حميد قال أنس ولم يذكر فيه عن ثابت، ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح. بما جاء في الإمام يناظر في ركعتين ناسيا. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فناظر في ركعتين فسبح به القوم وسبح بهم، فلما صلى بقية صلاته سلم، يعني ما قرأ التحيات، ما قرأ التحيات، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس. ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعله في باب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن محيط. حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظ، وقال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى، وقال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه بسقيمه. فلهذا البخاري إذا روى عن بعض الناس اللي فيهم ضعف أو تلقاه مثلا عنده بدع مثلا لا يدعو لبدعته يتخير، فإذا لم يستطع أن يتخير بحديثه لا يروي عنه البخاري. واضح؟ يتخير هل هذا الحديث ينصر بدعته، هل فيما صح من حديثه، هل له متابع، هل يتخير، مو اعتباطا الأمر. وتأتي أنت وتطلق الأمر وتقول والله البخاري ومسلم يرون عن أهل البدع، لا، هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق حتى نعرف متى البخاري يحدث عن عنده بعض البدع. زين، أو يعني الشيعي مثلا أو كل هؤلاء يروي عنهم بشروط عند البخاري. فهذا البخاري قال عنه صدوق لكن ما أستطيع أن يتخير، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. لاحظ إطلاق، فكل من كان على مثل ابن أبي ليلى فلا أروي عنه شيئا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن مغيرة بن شعبة، وروي سفيان عن جابر عن مغيرة عن بن شبير عن قيس بن أبي حازم عن مغيرة بن شعبة. وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل الحديث، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. والعمل على هذا عند أهل العلم على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين، من مرة قبل التسليم ومن مرة بعد التسليم، قبل التسليم مطلقا يعني يسجد ركعتي السهو قبل التسليم مطلقا هم الشافعية، وبعد التسليم مطلقا هم الحنفية. طبعا هناك بعض الشافعية يختلفون، يعني نقول شافعية نتكلم عن الغالب، الإمام أحمد ومالك تفصيل فيها زيادة ونقصان، يعني ذكرتها في دروس بلوغ المرام. وهنا فائدة، قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء أو غيره، لا أذكر أين ذكر، لكن الغالب أنه في الشفاء ذكر أنه إذا صلى المسلم وسهى في صلاته ثم سجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة فصلاته صحيحة وسجوده صحيح. وإنما الخلاف في الأفضلية، الخلاف في إيش؟ في الأفضلية، واضح؟ زين؟ ولك ما جمع بينهما بين الأحاديث، قال إذا كان عنده نقصان فيصلي قبل التسليم، يسجد سجدتي السهو قبل التسليم نقصان، مثل إيش؟ مثل لم يقرأ تشهد هنا، واضح؟ لم يقرأ تشهد هنا. إذا كان زيادة زين يسجد بعد التسليم، مثل ماذا؟ مثل صلى خمس ركعات، واضح؟ صلى خمس ركعات زين، أو زاد مثلا ركنا وهو لا يعلم، ركع مرتين وهو لا يعلم، واضح؟ فهنا يسجد بعد التسليم، واضح؟ كما قلنا قبل التسليم بعد التسليم كلها صحيحة، وإنما الخلاف في الأفضلية. وهنا فائدة، فإذا ذهب ركنا من أركان الصلاة لا تجبرها سجود السهو. أعيد، إذا ذهب ركنا مثلا هو مثلا على سبيل المثال سجد سجدة واحدة ثم قام وقال أنا أسجد سهو، لا، السجدتين ركن، يرجع إلى الركن الذي ذهب منه هذا الركن، الركوع، يرجع إلى الركوع، سمع الله لمن حمده يرجع إلى القيام، السجود يرجع إلى السجود. زين، هو استمر في الصلاة، يعني هو ثلاث ركعات وفي الركعة الأولى زين تذكر يقينا أنه لم يسجد سجدتين، الركعة الأولى باطلة، واضح؟ الركعة الأولى إيش؟ باطلة. هذه فائدة دقيقة أخوان، فائدة دقيقة. نعم، لأنه ركن لا يجبر به سجود السهو. ومضراء قبل التسليم في حديث وصحبه ما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرجي عن عبد الله بن بحينة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى من المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، يعني هكذا أشار لهم هكذا قوموا، فلما فرغ بصلاته سلم وسجد سجدته السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. نعم، حدثنا محمود بن غيره قال حدثنا أبو داود والطيالسي وقال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال، وقلنا إحنا أبو عبيدة بعضهم تكلم قالوا لم يسمع من أبيه، وهذه فائدة دقيقة أخوان، هذه اتبعوا عليها، هذه وصل الحديث المختصين. أبو عبيدة قالوا ضعيف، وما ضعفوه لأنه غير صدوق أو غير حافظ أو إلى ما يعني أسباب الضعف، وإنما قالوا إنه لم يسمع من أبيه، لكن عند سبر الأحاديث، يعني سبر شنو سبر؟ يعني يجمعون الأحاديث وينظرون إليه، هذا يسموه سبر. عند سبر الأحاديث وجمع الأحاديث وجدوا أن كل أحاديث اللي ذكرها أبو عبيدة كلها مسندة وصحيحة، فحكموا قالوا أبو عبيدة ما دام أنه هكذا إما روى عن أمه أو عن تلميذ ابن مسعود أبيه أو عن صحيفة أبيه وقال عن أبي، قال عن أبي فصححوا الحديث، صححوا الحديث اللي يعني نظروا إلى الأحاديث وجدوها صحيحة. نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، وكأنه على الرضف، كأنه على إيش؟ على الرضف، بتشديد الراء وسكون الضاد. الرضف، رضف يا إخواني حجارة محبات على النار، يسمى رضف، يسمى إيش؟ الرضف، راء مشددة ضاد فاء، زين، حجارة ومحمات على النار، زين، ومفردها يعني رضفة، يعني واحدة منها رضفة هكذا، يعني هذه كناية أنه كان يجلس جلوسا يعني كأنه على الرضف، يجلس على حديدة حارة مباشرة يقوم، كناية على جلوس يسير، لأنه سلم بين في ركعتين أوليين، يعني في ركعتين يعني الأوليين، يعني لا أطول في ركعتين أوليين عندما يقرأ التشهد. قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود على ركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا فركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة سهو. وكذا روي عن الشعبي وغيره. لاحظ، قالوا إذا زاد على التشهد يسجد سجود سهو. نعم، فلهذا يعني لا يطيل. بعض الأمة يعني يطيل كثيرا يعني. باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا نعم الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة. هكذا لاحظ هكذا يسلم عليه. زين، مو هكذا يعني يسلم بحيث يعني يشعره أنه يعني سمع وأدى. نعم، فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال أشار بأصبعه. وقلنا الأصبع فيها 14 لغات. وفي الباب عن بلال بن أبي هريرة وأنس وعائشة حدثنا يعني هكذا بأصبعه هكذا. نعم، حدثنا لكن هو نفس المشار بيدي هكذا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا وشعب بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وفصل؟ قال كان يشير بيده. نعم، الحديث صحيح. نعم، هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليثي عن بكير. وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد ابن عمرو بن عوف؟ قال: كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن القصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر لاحظ أنه قصة مختلفة، فيعني قد رفعها يعني قليلا وقد يعني لم يرفع قليلا، فظن أنه أشار بإصبعه. زين، وإن كان ابن عمر أوى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. باب ما جاء أن التسبيح للرجل والتصفيق للنساء. حدثنا أنس قال حدثنا أبو معاوية عن مشي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. والباب عن علي وسليم بن سعد وجابر وأبي سعد وابن عمر قال: علي: كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح، يعني يدخل على البيت، هل في البيت أحد؟ سبحان الله، يقول سبحان الله. لهذا إذا طفل يصل إلى النار تحتاج حالة تحاجة وصفق، لا تقول سبحان الله، هكذا تقول سبحان الله حتى ينتبه يعني ابنك أو ابنك أو إلى آخره. حديث أبي هريرة حديث رسول صحيح والعمل عليه عند أهل العلم، وبيقول أحمد وإسحاق وما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال: أمرنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليقضم ما استطاع، يعني يقضم بيده هكذا، يعني هذا التثاؤب هذا زين كما أخبرنا منه يدخل الشيطان فيه. نعم، في باب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي عن ابن ثابت عن حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد كان يقوم من العلم تثاؤب في الصلاة، قال إبراهيم: إني لا أرد التثاؤب بالتنحنح. تنح هكذا تنحنح. وما جاء إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس، وهذا لي النافلة، أما الذريض فصلاته كاملة محسوبة كما كان قائما. وهنا فائدة: كثير من الناس إذا به مرض يسير يصلي جالس. لا يا أخواني، يعني أنت بحيث تعجز عن القيام، واضح؟ وأنت بيك ألم يسير وتصليت جالس، والله أنا مريض والنبي أذن لذلك. لا، نعم، حدثنا علي بن عجل قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، قال: فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما. هاي في النافلة وصلى نائما فله نصف أجر القاعد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حسين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض، فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا بذلك يعني ما استطعت جالس على جنب، ما استطعت على جنب على قفاك، يعني ما استطعت على قفاك تومئ بعينك إيماء، ويكون الركوع شنو إيماء، يعني هكذا العين هكذا. زين، هاي لاحظ العين هكذا إيمان هكذا يعني تؤمن ويكون الركوع الإيمان فيها أقل من السجود. نعم. حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا، حدثنا عن معهد روى عن حسين عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع، حدثنا لاحظ في صلاة التطوع، حدثنا محمد بشار قال حدثنا ابن أبي عديل، ما ذنبه هو مريض، ما ذنبه يعني نصف صلاة الذهب. عن أشعث بن عبد الملك عن حسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا مضطجعا. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إلا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم أن يصلي على جنبه الأيمن، على جنب الأيمن، وقال بعض يصلي مستلقيا على قفاه، قفاه شيء على رأسه يعني، ورجل القفا هذا القفا اللي خلف زين، ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث زين ما استطاع أن يتجه إلى القبلة ولم يستطع أن يوجهه إلى القبلة، يصلي على حاله، واضح، وصلاته صحيحة. من صلى جالسا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا عجز الإنسان عن فرض فإنها تسقط عنه. من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، قال هذا هل الصحيح، ولمن لا وليس له عذر، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري باب في من يتطوع جالسا. حدثنا الأنصاري وقال حدثنا معنه قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن يزيد عن مطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدة. السبحة يعني النافلة، سميت النافلة بالسبحة زين، النافلة يعني السنة، النافلة لأنها من الزيادة، لأن النافلة هي الزادة فهي زادة عن الفرض، والسبحة لأنها سنة، كما أن التسبيح في الصلاة سنة فهي سنة، تسمى سبحة نافلة سنة. نعم. حتى كان قبل تطوع يسمى أيضا، حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتل وحتى تكون أطول من أطول منها. والباب عن أبي سلمة وأنس بن مالك حديث حفصة حديث حسن صحيح. نعم. وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قال فقارئ ثم ركع ثم صنع في الركعة من الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين كأنهم رأي كلا الحديثين صحيح معمولا به. حدثنا صاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قرايته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قال فقارئ وهو قائم، هذه في النافلة، في النافلة، ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا حديث حسن صحيح. وبعضهم الآن يعمل من الصبح إلى المساء، ولما يجي يصلي يزيد يجلس يقول لك والله تعبان، صلاتك ذهبت، صلاتك باطلة، يعني القيام ركن، القيام ركن. حدثنا أحمد بن المدينة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي من مشايخ إمام أحمد الأوائل زين، وهو مدلس ثقة ثقة. نعم. أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال سألت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت كان يصلي ليلا طويلا قاما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ نعم فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هذا حديث حسن صحيح. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أسمع بكاء صبي في صلاتي فأخفف. حديثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاذ الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أسمع بكاء صبي وأنا في الصلاة فأخفف، فخافت أن تفتتن أمه. في الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة. حديث أنس حديث حسن صحيح. إلى هنا نقف إن شاء الله الحديث 78 بعد 300. نعم. باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله درس بلوغ المرام، بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. نفع الله بكم وبعلمكم، جزاكم الله خيرا.